الرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. لما انتهى المؤلف من الكلام على صفة الكلام وهي من المسائل الكبار، عقب بعد ذلك بالكلام على صفة الرؤية وهي أيضا من المسائل الكبيرة المتعلقة بصفات الله عز وجل التي جرى الخلاف فيها بين فرق الأمة. وافترق الناس في مسألة الرؤية إلى ثلاثة أقوال على وجه الإجمال وأربعة أقوال على وجه التفصيل. القول الأول: من ذهب إلى استحالة رؤية الله عز وجل البتة، وقالوا لا يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الرافضة والخوارج. الطائفة الثانية: من ذهب إلى أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة على النقيض تماما من القول الأول، وهذا قول غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يجالسون الله عز وجل ويسامرونه ويحادثونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القول الثالث: من ذهب إلى أن الله يرى يوم القيامة لكن إلى غير جهة، وهؤلاء هم الأشاعرة. لماذا قالوا بهذا القول يرى إلى غير جهة؟ اربطوا بين الكلام السابق وبين هذا الكلام. لا، لكن لماذا أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة؟ قالوا يرى إلى غير جهة. لا أحسنت، هم من نفاة العلو ويريدون أن يثبتوا الرؤية، فما استطاعوا الجمع بينهما إلا بهذا القول الفاسد، إثبات الرؤية إلى غير جهة. ولهذا هم بقوا في مرحلة بين مرحلتين، بين المعتزلة وبين أهل السنة، وشن عليهم المعتزلة وشن عليهم أهل السنة، لأنه لا يمكن إثبات الرؤية ونفي العلو. ولهذا المعتزلة طردوا مذهبهم، قالوا إذن لا نثبت الرؤية، وأهل السنة قالوا نثبت الرؤية ونثبت العلو، جمعوا بين الأمرين. الأشاعرة ما استطاعوا أن ينفوا صفة الرؤية لصراحة وكثرة الأدلة فيها، ولكنهم كانوا ينفون صفة العلو، فقالوا إذن يرى إلى غير جهة، وهذا أمر مستحيل عقلا. لا يمكن أن ترى الشيء إلى غير جهة، إما أن تراه أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو من تحتك أو من فوقك. بالطبع هم زعموا أنه لا يمكن رؤية الشيء إلى غير جهة كرؤية الإنسان إلى وجهه في المرآة، قالوا الوجه الذي في المرآة ليس إلى جهة، وهذا غلط ومغالطة للعقل والحس. أن ترى الآن وجهك في أي جهة؟ أمامك. القول الرابع قول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة عيانا بالأبصار كما نص المؤلف رحمه الله. يقول: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. فقوله بأبصارهم ليبين أن الرؤية رؤية حقيقية بصرية بعيني الرأس، لا رؤية تفكر كما يزعم المعطلة. وليس المقصود برؤية النعيم والجنة كما أول بعض نصوص الرؤية، بل قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. الزيارة جاءت فيها بعض الأحاديث وهي بمجموعها إن شاء الله ترتقي إلى درجة الصحة، وهي الزيارة الموعود المؤمنون بها في يوم المزيد عندما يجتمعون في الجنة في مكان واحد فيطلع عليهم الله عز وجل، فما أعطوا أعظم من هذا النعيم الذي هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يرونه من فوقهم. ثم استدل المؤلف بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة، وهذا دليل صريح على إثبات رؤية الله عز وجل وأنها رؤية حقيقية، وذلك أن النظر إذا جاء في لغة العرب إما أن يتعدى بنفسه كقوله سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم، فإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار يعني انتظرونا، وإما أن يعدى بفي ومعناه التفكر والاعتبار كقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم يتفكروا ويعتبروا، وإما أن يعدى بإلى وهي الصريحة في نظر العين المجردة كقوله سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ففي هذه الآية إلى ربها ناظرة عد النظر بماذا؟ بإلى الصريحة في نظر العين، وأيضا عداه بإلى ونسبه إلى الوجه الذي هو محل النظر البصري. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية الذين أولوا هذه الآية إما بالانتظار منتظرة لنعيم ربها أو ناظرة إلى نعيم ربها، كل هذه التأويلات تأويلات فاسدة. واستدل المؤلف أيضا بقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، واستدل بهذه الآية قبل المؤلف الإمام الشافعي رحمه الله، فهذه الآية تدل على إثبات الرؤية بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، جميل، بمفهوم الآية وليس بمنطوقها، فمنطوق الآية يدل على أن الكفار محجوبون عن الله عز وجل، فإذا احتجب عن هؤلاء في حال السخط فمن باب أولى أن يراه أولئك في حال الرضا، وإلا لما كان هناك فائدة بين المؤمنين وبين الكفار. إذا كان محتجب عن الجميع ولا يمكن أن يراه الجميع، لماذا الله عز وجل خص الكفار هنا؟ ولهذا قال الإمام الشافعي لما احتجب عن هؤلاء حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا. وهناك أدلة كثيرة في القرآن سوى ما ذكرها المؤلف، المؤلف أراد فقط التمثيل، وإلا فالقرآن مليء بالآيات الدالة على إثبات الرؤية، من ذلك قال الله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هنا ما هي؟ الجنة. طيب وزيادة أي شيء أعظم من الجنة؟ ليس هناك ثم إلا الرؤيا. ولهذا الزمخشري عفى الله عنه وعنه في تفسيره الكشاف، والزمخشري معتزلي، لما جاء إلى هذه الآية قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، وأي زيادة أعظم من الجنة، لأنه ينفي صفة الرؤيا أيضا من الأدلة الدالة على إثبات الرؤية الآيات التي أثبتت اللقاء يوم يلقونه في آيات كثيرة. يقول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن اللقاء في لغة العرب إذا تجرد عن قرائن تصرفه عن أصله فالأصل في اللقاء ما المعاينة، الأصل في اللقاء أن يكون بالمعاينة إن لم يكن هناك صارف من قرينة لفظية أو معنوية. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين إنكم سترون ربكم أو إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. لا تضامون معنى لا يصيبكم الضين الذي هو الظلم، يراه بعض ولا يمكن أن يراه البعض الآخر، أو تضارون يصيبكم الضرر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يعني تعجبوا كيف ستحصل الرؤية ولن يحصل ضيم ولا ضرر وهو واحد والخلق كثير، فقرب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة مشاهدة محسوسة بالقمر والشمس. القمر يراه الناس في اللحظة الواحدة عدد كبير جدا وليس هناك ضيم ولا ضرر، الكل يراه مخليا به، كذلك الله عز وجل. فالتشبيه هنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كما زعم المعطلة، ردوا هذا الحديث وقالوا هذا في التشبيه. قلنا لهم الحديث ليس فيه تشبيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشبه ربه بالقمر والشمس، وإنما شبه رؤيتنا لله عز وجل برؤيتنا للقمر والشمس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا السؤال من الصحابة جاء عن ماذا؟ لأن الحديث إجابة لسؤال، جاء عن الرؤية، وإلا لا فالجواب يكون عن الرؤية لا عن المرء. هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم. ثم كاف التشبيه هنا دخلت على ماذا؟ على المرء ولا على الرؤية؟ كما ترون على الرؤية. إذن ليس هناك ثمة تشبيه. يقول هذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، يعني رؤيتنا لله عز وجل كرؤيتنا الآن للشمس والقمر، وليس فيه تشبيه لله بالشمس أو القمر. يقول فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. من الأدلة من السنة أيضا كثيرة جدا، هذا من أصرحها، وإلا فالأدلة كثيرة بل مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ألف الدارقطني رحمه الله جزءا جمع فيه بعض روايات أحاديث الرؤية، وأيضا ألف ابن النحاس أيضا جزءا فيه أحاديث الرؤية، وألف الآجري رحمه الله أيضا جزءا فيه أحاديث الرؤية، وقل ما يكتب أهل العلم قديما وحديثا في باب العقائد إلا ويفرد لمسألة الرؤية بابا مستقلا ويذكرون فيه جملة من الأحاديث. أيضا رؤية الله عز وجل ثبتت بالعقل، وذلك أن رؤيته جائزة عقلا وليست مستحيلة كما يزعم المعطلة. المعطلة قالوا يستحيل رؤية الله عز وجل عقلا، ولهذا أول النصوص التي أثبتت رؤية الله عز وجل. ما الدليل على جوازها عقلا؟ أولا أن موسى كليم الرحمن الذي هو من أولي العزم، اصطفاه الله عز وجل برسالته وبكلامه، سأل ربه ماذا؟ الرؤية. فلو كانت الرؤية مستحيلة عقلا نعم لاستحال أن يطلب موسى من ربه أمرا مستحيلا عقلا. وكيف يكون الجهمية والمعتزلة أعلم بالله عز وجل من موسى عليه السلام؟ موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لا يمكن أن تراني في الدنيا. فسؤال موسى لربه هذا الأمر يدل على جواز هذا الأمر عقلا، لأن موسى ينزه أن يسأل الله عز وجل أمرا يستحيل عقله، هذا أمر. الأمر الثاني مما يدل على جوازها عقلا أن الرؤية أمر وجودي وليس أمر عدمي، متعلق بكل موجود، كل موجود تجوز رؤيته، ما نقول تجب، تجوز رؤيته عقلا، والله أحق من كل موجود، إذن فرؤيته جائزة عقلا. هذا مما يستدل به أهل العلم على جواز رؤية الله عز وجل عقلا. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى مسألة أخرى متعلقة أو لها تعلق بأسماء الله وصفاته، وهي مسألة القضاء والقدر. يقول من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء. قبل أن ننتقل إلى مسألة القضاء والقدر، هناك مسألة متعلقة بالرؤية ويريدها أهل العلم في مبحث الرؤية، وهي رؤية الله عز وجل في الدنيا. اتفق أهل السنة على أن الله لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا، وإنما جرى الخلاف فقط في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة الإسراء أم لم يره؟ واضح محل الإشكال وتحرير محل النزاع. يعني بالاتفاق لا يمكن أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، وحديث مسلم أيضا الآخر واعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، في حديث الدجال. فقبل الموت يستحيل لمخلوق أن يرى الله عز وجل. إنما الخلاف جرى بين أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، والخلاف قديم. فذهبت عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وجمع من أهل العلم إلى عدم جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليلة الإسراء. ولهذا قالت عائشة كما في صحيح البخاري من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء فقد كذب. وذهب ابن عباس وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، والإمام أحمد له روايتان، رواية أثبت فيها الرؤية ورواية منع فيها الرؤية. وذهب فريق آخر ومن هؤلاء القرطبي وابن رجب إلى التوقف في المسألة، قالوا ليس هناك ثم ما يحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، ولكن ليس هناك أدلة صريحة تثبت أنه رأى، فنتوقف في المسألة. نقول يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لكن لا نجزم بذلك حتى يثبت بهذا النص. قالوا ولو كان عند عائشة رضي الله عنها نص في ذلك لذكرت، وإنما هو مجرد استنباط واجتهاد منها. ولعل القول الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ومال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورأيت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول، وهو أنه يمكن الجمع بين القولين ويمكن الجمع بين أدلة هؤلاء وأولئك، وذلك أن من أثبت الرؤية فمراده الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. ولهذا ثبت عن ابن عباس في رواية أنه قال رآه بفؤاده، ما صرح في الرواية الأخرى رأى ربه، في الرواية الثانية رآه بفؤاده، فنحمل هذه المطلقة على تلك المقيدة، فتكون الرؤية التي أثبتها ابن عباس رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. أما الذين نفوا الرؤية فمقصودهم الرؤية البصرية وليست الرؤية القلبية، وذلك لصراحة الأدلة في نفي الرؤية البصرية، كحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية حال بيني وبينه النور. وبهذا يمكن أن نجمع بين الأقوال والأدلة ولا يكون هناك إن شاء الله ثمة تعارض. يقول المؤلف من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، مسألة القضاء والقدر متعلقة بصفات الله عز وجل لأنها متعلقة بعلم الله وبمشيئته وبخلقه، فهذه من مراتب القضاء والقدر. فمن لوازم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بصفاته أن نؤمن بالقضاء والقدر، أنه الفعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب، فعال لما يريد، كل ما أراده الله عز وجل يفعله، لا يكون شيء إلا بإرادته، بمعنى لا يكون في هذا الكون إلا ما أراد. والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية شاملة لكل شيء وهي التي أشار إليها المؤلف هنا، فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته، فكل ما يجري في الكون هو بإرادة الله عز وجل الكونية، الإرادة الكونية، كفر الكافر وإيمان المؤمن، طاعة المطيع ومعصية العاصي، الخير والشر، الإيمان والكفر، فكل ما يوجد في هذا الكون هو بإرادة الله عز وجل الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بالمحبة والرضا، كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، هذه الإرادة الشرعية، ولا يلزم من الإرادة الشرعية الوقوع كما هي الحال في الإرادة الكونية. الإرادة الكونية إذا أراد الله أمرا كونا وقع حتما، أما الإرادة الشرعية فلا، فالله عز وجل أراد من أبي لهب الإيمان فلم تقع إرادته، أراد من الناس الهداية فلم تقع منه إرادة، ولهذا إيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بخلاف الكافر، فالله عز وجل أراد منه الإيمان شرعا فلم يقع، وأراد منه الكفر كونا فوقع منه. ولهذا من فرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأثبتهما زال الإشكال واللبس الذي ورد على سواء الجبرية أو المعتزلة النفاه القدرية النفاه، لأن باب القضاء والقدر افترق الناس فيه إلى ثلاث طوائف، طائفة أثبتت القدر وغلت فيه، وهؤلاء الجبرية أثبتوا مشيئة الله عز وجل، أثبتوا تقدير الله عز وجل، أثبتوا خلق الله عز وجل، لكنهم غلوا في هذا الأمر حتى أفضى بهم ذلك إلى نفي مشيئة العبد، وزعموا أن العبد مجبور على فعله. قابلهم القدرية النفاة ويمثلهم المعتزلة الذين أثبتوا مشيئة العبد، ولكنهم غلوا في ذلك إلى أن أفضى بهم هذا الأمر إلى نفي مشيئة الله عز وجل. أهل السنة والجماعة الطائفة الثالثة جمعت بين القولين وبين الأدلة، فأثبتت للعبد مشيئة وأثبتت للرب مشيئة، وقالوا إن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولا يخرج شيء عن مشيئته. هذه المشيئة ماذا؟ الكونية، لا يمكن أن يخرج عن هذه المشيئة الشيء. كما أسلفت، كفر الكافر تحت مشيئة الله الكونية، إيمان المؤمن، طاعة المطيع، معصية العاصي، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، هذا أيضا التقدير الكوني، المشيئة الكونية. ولا محيد عن القدر المقدور، وذلك أنه سبق في علم الله عز وجل وسبق في اللوح المحفوظ كما سيأتي. فعلم الله عز وجل تقدم قبل وجود وخلق هذه الأشياء، فعلم الله عز وجل ما الخلق، ما الكون كائن، فكل ما في هذا الكون سبق به مشيئة الله وسبق به علم الله عز وجل. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. الكتابة مرتبة من مراتب القدر، ولذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بمراتبه كم؟ الأربع: العلم، وهو أن علم الله سبق هذه المخلوقات، ثم الخلق، ثم الكتابة، ثم المشيئة. هذه أربع مراتب: علم الله، خلقه، كتابته، مشيئته. أشار المؤلف هنا إلى قوله ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث الآخر: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، جرى القلم بما هو كائن. أراد ما العالم فاعلوه، بمعنى الإرادة الكونية، أراد الله عز وجل ما العالم فاعلون فوقع كما أراد سبحانه وتعالى. ولو عصمهم لما خالفوه، وذلك أن الهداية والطاعة منة من الله عز وجل، فلو عصم هذا الكافر لما خالف الله عز وجل، لكنه وكله إلى نفسه وقضى عليه بالكفر، لأنه رأى وعلم أن ذاته لا يصلح لها إلا الكفر، ولله في ذلك شأن وحكمة، فكتب عليه الكفر وقضى عليه الكفر. لكنه لما أراد شرعا الإيمان من بلال وصهيب وسلمان وأبي بكر وعمر، عصمهم من الوقوع في الكفر، ويسر لهم الإسلام، ويسر لهم الهدى، فهداهم إلى صراط الله المستقيم. فعصم المؤمن من الكفر منة ونعمة منه سبحانه وتعالى، وقضى على الكافر بالكفر عدلا منه سبحانه وتعالى. ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه، لقول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وفي الآية الأخرى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو شاء الله عز وجل هداية الناس لهدى الناس جميعا، وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن حكمته سبحانه اقتضت أن يكون الناس على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أن يكون من الناس مؤمن وأن يكون منهم كافر، هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. يقول ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء كونا ولا شرعا؟ أحسنتم، كونا ليس شرعا، هو شاء إرادة الله عز وجل الشرعية أراد من جميع الخلق الطاعة لكن لم يطيعوه، لكن لو شاء كونا أن يطيعوه لأطاعوه، لأن المشيئة الكونية لازمة متحتمة الوقوع. فقوله ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، المقصود بذلك الإرادة الكونية، خلق الخلق وأفعالهم، بمعنى أن الله عز وجل خلق هذا المخلوق وخلق فعله من طاعة ومعصية، من إيمان وكفر، الكل خلق لله. وفي هذا رد على من؟ على المعتزلة الذين زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، قالوا العبد هو الذي يخلق لنفسه الإيمان وهو الذي يخلق لنفسه الكفر، فالمؤلف أراد أن يرد عليهم فقال خلق الخلق وأفعالهم، الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الصانع وصنعته، خالق العبد وفعله، وقدر أرزاقهم وآجالهم. نعم، سبق في علم الله رزق وآجال هؤلاء العباد فقدر ذلك وكتبه عليهم، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق، وذكر في آخر الحديث فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فالأرزاق والآجال سبق في قدر الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما يمكن لهذه النفس التي توفيت أن تتقدم لحظة أو تتأخر لحظة، هذا هو أجلها المحتوم. سبق في علم الله ليس قبل أن يخلق هذا المولود أو هذا الإنسان، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض، كذلك الرزق. ولهذا لا نقول كما قالت المعتزلة أن المقتول قطع عليه أجله، بمعنى أنه لو لم يقتل لعاش، نقول لا، الله عز وجل قدر عليه وقضى عليه الموت في هذه اللحظة بهذا السبب، فقدر أن هذا يموت بالسيف وذاك يموت بالهدم وذاك يموت بالغرق وهذا يموت بالسكتة وذاك يموت بحادث سيارة. إنما كل من مات على وفق ما سبق به قدر الله عز وجل، لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. يهدي من يشاء بحكمته، فهداية الله عز وجل لبعض الخلق إنما هو لحكمة ارتضاها، ولهذا هدى هؤلاء وأضل أولئك، قضى أن هذا مؤمن وذاك كافر لحكمة ارتضاها، ربما ظهر للخلق بعض آثارها وما خفي أكثر وأكثر. فمن منح الهداية فبفضل الله، يمنون عليك أن أسلموا إيش؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله أولا وآخرا. ولهذا يا إخوان أعظم نعمة يمتنها الله عز وجل على عبده نعمة الهداية، لا يعدلها نعمة، أي نعمة أعظم من نعمة الطعام الشراب، أعظم يقول ابن القيم من نعمة النفس الذي به قوام الحياة. لأن منع هذه الأشياء عن الإنسان ما الذي سيحصل له؟ الموت، لكن موت ماذا؟ موت الجسد. لكن منع الهداية سيترتب عليه ماذا؟ موت القلب، وهو الموت الحقيقي. ولهذا قال الله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. فالحياة الحقيقية هي حياة القلب، ليست حياة هذا الجسد. ابن القيم يقول المؤمن يولد ولادتان، وعموم الخلق يولدون ولادة واحدة. المؤمن يولد ولادتان يوم أن خرج من بطن أمه حيا، لكنه في هذه الولادة يشارك من؟ يشارك سائر المخلوقات حتى الحيوانات، وله ولادة أخرى. متى؟ يوم أن يهديه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم، وهذه الولادة الحقيقية. ومن منعها فهو ميت وإن كان يأكل أو يشرب. ولهذا هذه النعمة الحقيقية التي ينبغي للمؤمن أن يشكر الله عز وجل عليها قائما وقاعدا. وكل ما قدمه المؤمن من الطاعات في سبيل شكر هذه النعمة لن يعدل قدرها. لأن الإنسان هدي إلى الإيمان ليس بإيش؟ بماله ولا بجاهه ولا بعقله. تأمل في نفسك، ربما تجد من هؤلاء الكفار أو من هؤلاء الفجار أو من هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل ببدعة أو ضلالة أفضل منك عقل، وربما أبعد منك تفكير. لو أتيت إليهم في أمور دنياهم وإذا هم الواحد يزن أمه، ولكنه لم يوفق للإيمان لأن الله عز وجل ما كتب له الإيمان. ولهذا تتعجب من هؤلاء، بعض هؤلاء الكفار الذين تعمقوا في العلم البشري، العلم الدنيوي، علم الأجنة، علم الفلك، علم الحاسوب وما إلى ذلك، ووصلوا إلى أمور دقيقة جدا أحيانا يصعب على بعض العقول إدراكها، ومع ذلك هذه العقول لم تهدهم إلى طاعة الله عز وجل ولا إلى توحيد الله عز وجل. خذ على سبيل المثال، ليس المؤمن مع الكافر، السني مع المبتدئ. أنت ولله الحمد وفقت إلى السنة، ليس بعقلك ولا بجاهك، سلمت من هذه البدع التي ابتلي بها كثير من الناس. ربما من هؤلاء من هو أوسع منك. الفخر الرازي عفى الله عنه وعنه، صاحب التفسير الكبير، صاحب المؤلفات، إمام الأشاعرة، الرجل من أذكياء العالم، يصف الشيخ الإسلام ذكي. لما تقرأ في كتابه التفسير ترى الرجل فعلا يعيش بعقلية يعني لا يمكن أن تتصورها، ومع ذلك يقول عن الشيخ الإسلام أنه يأتي ويذكر الأقوال في المسألة. يقول أحيانا يذكر عشرات الأقوال في المسألة، والقول الحق ما يذكره، هو لو يذكره ويرد عليه إن كان المسألة أسهل، لكن لا يعرفه. فأين عقل هذا الرجل؟ لأن الله عز وجل ما أراد له هذا. وأحيانا تجد عام من عوام المسلمين ولله الحمد يوفق للحق. ولهذا لما دخل ذاك العام على شمس الدين الخسروشاهي تلميذ الرازي وإمام من أئمة الفلاسفة، دخل عليه وقال له شمس الدين ما تعتقد؟ يقول لي هذا العامي. قال ما أعتقد، أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت مطمئن القلب؟ الثاني ما عندك أي إشكالات؟ قال إيه ورب على عقيدة سليمة ما عندي أي إشكال. قال له احمد الله على هذه النعمة، أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. فهذا منة ونعمة من الله عز وجل لا يعدلها شيء. يقول المؤلف قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم فيما شاء وما قضى وما قدر سبحانه وتعالى، فلا نقابل مقاديره بلما وكيف كما صنع أهل البدع، لماذا هدى هذا ولماذا أضل ذاك، بناء عليه نقول لماذا خلق هذا ذكرا وخلق ذاك أنثى، لماذا خلق هذا طويلا وخلق هذا قصيرا، لماذا خلق هذا غنيا وخلق هذا فقيرا، هذا طرد المسألة. وإنما الأمر لله أولا وآخرا، ولهذا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل. قضى على هذا بالكفر نسلم لذلك لحكمة أرادها، أدركنا هذه الحكمة أو لم ندركها الأمر لله عز وجل. يقول قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا دليل على مرتبة الخلق وأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وهذا دليل على مرتبة الكتابة. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الآية دليل على مرتبة المشيئة. يقول وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت. رواه مسلم. أورده المؤلف للدليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، فهو ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. وهذا ثابت كما عند أبي داود وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، وكان من ضمن جمل هذا الدعاء وقني شر ما قضيت. هنا مسألة، هل ينسب الشر لله عز وجل؟ في الحديث الآخر والشر ليس إليه، وهنا من شر ما قضيت، وفي قول الله عز وجل من شر ما خلق. قال أهل العلم الجمع بين ذلك أن الشر المحض الذي لا خير فيه هذا لا ينسب لله عز وجل، وهو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في قوله والشر ليس إليه. أما الشر النسبي فهذا نعم لا مانع، خلقه الله وينسب إلى الله عز وجل، وهو الوارد هنا عندنا في هذا الدعاء، وهو الوارد في قول الله عز وجل من شر ما خلق. شر النسبي أنه شر بالنسبة لهذا الشخص، شر بالنسبة لهذه الفئة، لهذه الطائفة، لهذه الأمة، لهذا الجانب شر، لكنه من جوانب أخرى خير. فمثلا كفر أبي جهل شر بالنسبة لأبي جهل، لكن لغيره فيه خير، وهذا الخير لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. يقول ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه مسألة مهمة ومسألة زلت فيها أقدام، وهي من أعظم المسائل المتعلقة بمسألة القضاء والقدر، أن من الناس من جعل القدر حجة له في معصية الله عز وجل وفي مخالفة أمره، وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء الجبرية الذي يمثلهم الجهمية. وشيخ الجميع وإمام الجميع ومقدم الجميع من في هذه المسألة؟ لا، قبل الجهم، أستاذ الجهم إبليس عليه لعنة الله. إبليس احتج بالقدر على معصية الله، ماذا قال؟ ها، ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أنت الذي أغويتني، فاحتج بالقدر على معصية الله. ولهذا قال أهل العلم كل من احتج بالقدر على معصية الله فقد شابه إبليس. كذلك المشركون احتجوا بالقدر على معصية الله، فهل نفعتهم هذه الحجة؟ ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لكن المؤمن الذي إذا فعل المعصية علم أنه هو السبب في ذلك فاستغفر وأناب ورجع إلى الله عز وجل، فصارت حاله كحال من؟ حال أبيه آدم عليه السلام. لاحظ الفرق بين إبليس وآدم. إبليس احتج بالقدر على معصية الله، ربي بما أغويتني. آدم لما أكل من الشجرة هل قال ربي بي أنت الذي كتبت علي الأكل من الشجرة؟ أنت الذي قضيت علي الأكل من الشجرة؟ أنت الذي قدرت علي الأكل من الشجرة؟ ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه وتقبله ورفع قدره وشأنه لأنه تاب. إذن لا يجوز بحال من الأحوال أن يحتج الإنسان بالقضاء والقدر على فعل المعصية. فعلى القضاء والقدر يجب على الإنسان الإيمان به. نعم يحتج به على المصائب، إذا وقعت مصيبة يجب عليك أن تحتج بالقضاء والقدر، لكن لا تفعل المعصية فتحتج تفعل المعيب وتحتج بالقضاء والقدر. إذا وقعت عليك المصيبة، نعم وقع عليك حادث، توفي لك قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك إذا فعلت المعصية ووقعت فيها فهذا بقدر الله لا شيء، ثم تبت وأقلعت عنها وأتيت بشروط التوبة الصادقة وأتى من يلومك على فعل هذه المعصية، يجوز لك أن تحتج بالقضاء والقدر، تقول الله كتب عليه هذه المعصية. لكن تحتجنا بالقدر متى؟ بعد التوبة، كما احتج آدم على موسى لما قال له موسى كما في صحيح البخاري خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة، لماذا؟ لماذا أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له، لأنه قال موسى لآدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، لماذا خيبتنا ونفسك فأخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم وأنت كليم الله ورسوله، اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه، كم وجدت هذا مكتوب علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. آدم متى احتج بالقدر؟ بعد التوبة، وإلا لو احتج بها على فعل المعصية قبل التوبة لكان حاله كحال المشركين وكانت حاله كحال إبليس عليه لعنة الله. لكنه الآن تاب وأقلى، فله أن يحتج بالقضاء والقدر. إذن لا يجوز لمسلم أو لمخلوق أن يفعل معصية ويحتج بالقضاء والقدر، وذلك أن الله عز وجل خلق هذا المخلوق وجعل له السمع والبصر والفؤاد والعقل، ماشي، وبين له طريق الحق وطريق الضلال، بين له طريق الجنة وطريق النار، وأرسل إليه رسلا بينوا له وأوضحوا له الحق، وأنزل إليه كتبا فقامت حجة الله عز وجل على هذا العبد. فإذا سلك هذا الطريق فقد سلكه بمحض مشيئته وإرادته، وإذا سلك ذاك الطريق فقد سلكه بمحض مشيئته وإرادته. ونحن نلاحظ الفرق بين حركة المجبور وحركة المختار. حركة المجبور مثل حركة المرتعش. حركة المجبور أن يأتي من يكتف يديك وقدميك ويلقيك في اليم، أنت مجبور، لو قال لك اسبح ما تستطيع. لكن أن يعلمك السباحة ماشي ويجعلك حاذقا في هذا الأمر، ثم يأتي ويضعك في ماء يناسبك ثم يقول لك اسبح، فهذا أنت لست بمجبور، تستطيع أن تحرك يديك وقدميك وتنجو من الغرق. فقول الجبرية أننا مجبورون على فعل المعصية، إذا فعل أحدهم معصية احتج بالقدر، نقول هذا الكلام لا يجوز لا شرعا ولا عقلا. الشرع علمنا الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بفعل الطاعة واجتناب ترك المعصية. أما العقل كذلك نقول له لماذا تترك الصلاة وتحتج بفعل بالقدر على ترك الصلاة؟ لماذا ما تقوم وتصلي وتقول الله كتب علي الصلاة؟ ثم كما قال ابن تيمية، قال مذهب الجبرية مذهب نظري صرف، لا يمكن أن يطرد الإنسان هذا المذهب في كل شيء، لأنه ما يقبل بمذهب الجبرية في حظوظ نفسه. هل يقبل منه أنك تسرق ماله وتقول الله كتب علي أني أسرق مالك؟ هل يقبل؟ هل يقبل أنك تقتله وتقول الله كتب علي قتلك؟ لا ما يقبل. هل يقبل أن تقول له اجلس في البيت لا تتحرك لا تبحث عن الرزق، إن كان الله كاتب لك الرزق يبيأتك الرزق، يقبل هذا الأمر؟ أبدا ما يقبل. طيب لماذا تحتج بالقدر في حقوق الله عز وجل ولا تحتج بالقدر في حظوظ نفسك؟ وهذا مما يدل على فساد هذا المذهب. يقول ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذن كون الله عز وجل أعطاك الاستطاعة وأعطاك القدرة وبين لك الحق فبمعنى أنه لم يجبرك على هذا العمل. ولهذا الأمر الأمور التي لا استطاعة لك فيها رفع الله عز وجل عنك التكليف، فقال إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيء اللي فوق مقدرتك هذا رفع عنك التكليف، أما الشيء الذي باستطاعتك وقدرتك فأنت مطالب به مسؤول عنه محاسب عنه، لا تحتج بالقدر، لا حجة لك بالقدر. والقدر الله عز وجل أتى به لنؤمن به لا لنحتج به على معصيته. يقول فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم إذا عمل الإنسان صلى وصام أو زنى وسرق وفعل من المعاصي إنما هذا فعل له وكسب له، فعله بمحض مشيئته ولهذا سيحاسب عنه، وهو مع ذلك لا يخرج عن مشيئة الله وقدرته، المشيئة الكونية. أنت لك مشيئة ولك اختيار، ولست بمجبور على فعل ما، ولكن إن اخترت طريق الحق فالله عز وجل شاءه وقدره عليك، وإن اخترت طريق الباطل فإن الله عز وجل شاءه وقدره عليك. ولهذا لاحظوا في قصة عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام وسمع بطاعون عمواس، فتوقف هو ومن معه واستشار الصحابة واختلف الصحابة في ذلك. منهم من قال ادخل وتوكل على الله عز وجل، ومنهم من قال لا تقدم بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الوباء فيهلكوا فينزل الضرر عليهم وعلى الأمة ككل. فأتاه من أتاه أخبره بحديث من أتى بلد قد نزل الطاعون به فإن لم يكن دخلها فلا يدخلها ومن كان بداخلها فلا يخرج منها، فحمد الله عز وجل وعزم على الرحيل. فقال له أبو عبيدة، وهذا هو الشاهد، أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال له يا ليتها من غيرك يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى ماذا؟ إلى قدر الله. وهل يعني أني إذا رجعت خرجت من قدر الله عز وجل؟ ومثل له بمثال حسي، لو كان لك إبل وفيه وادي مخصب وادي مجدب، هل ترعى هذه الإبل في الوادي المخصب أو الوادي المجدب؟ ها؟ حقلا الوادي المخصب. طيب إذا رأيتها في الوادي المخصب هل يعني هذا أنك خالفت قدر الله عز وجل؟ لا، فنفر من قدر الله إلى قدر. الإنسان ما يخرج عن قدر الله عز وجل، أطاع أو عصى، آمن أو كفر، كل ذلك بقدر الله عز وجل. جزاك الله خير. هذا ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر، وهي مسألة كبيرة، ولهذا ألف العلماء في ذلك. كتب ابن القيم رحمه الله كتابه الجليل شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، وهو من نوادر ما كتب في هذا الموضوع حقيقة. أيضا هناك القضاء والقدر أو القدر لإمام البيهقي رحمه الله. شيخ الإسلام كتب أيضا في هذا أجزاء، منها رسالته الحسنة السيئة، وهناك جزء كامل من الفتاوى كله في القضاء والقدر، وذلك لكثرة من ضل وانحرف في هذه المسألة، والانحراف فيها ليس بحادث ولا متأخر، فقد ظهرت بوادر الانحراف في هذا الأصل في أواخر زمن الصحابة، في زمن ابن عمر وأنس وجابر رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم. وأول من تكلم في المسألة سيسوي، رجل نصراني الذي استتابه عمر بن عبد العزيز فتاب ثم عاد مرة أخرى فقتله عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصلبه، وتلقى هذا المذهب الفاسد عنه معبد الجهني ودعا الناس إليه. نعم، يقول المؤلف: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذه أيضا مسألة من المسائل الكبار، وهي مسألة الإيمان ومفهوم الإيمان، وإن كان لها علاقة بمسألة القضاء والقدر. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل كما أشار المؤلف هنا. الإيمان قول باللسان أي نطق باللسان، وعمل بالأركان عمل بالجوارح، وعقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، خلافا لمذهب المرجئة والخوارج الوعيدية. ومسألة الإيمان اختلف الناس فيها إلى ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول إلى أربعة أقوال. القول الأول من ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا مذهب من الجهمية، فذهبوا إلى أن الإيمان معرفة بالقلب فقط. عليكم السلام. إلى أن الإيمان معرفة بالقلب، وهذا المذهب فاسد. والسبب في ذلك أنه يلزم على هذا القول أن يكون إبليس مؤمن، لأنه كان عارف بالله عز وجل. يلزم منها أن يكون اليهود مؤمنون، لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله عز وجل عنه. بل حتى المشركون مؤمنون، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرف أكثرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وبناء عليه فرعون مؤمن لأنه كان يعرف في قرارة نفسه أن موسى صادق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويقول عن موسى: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. المذهب الثاني من ذهب إلى أن الإيمان نطق باللسان، وهذا مذهب الكرامية، وهو أيضا مذهب فاسد، لأنه يلزم على هذا القول ها أن يكون من لا أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم كانوا ينطقون بألسنتهم لا إله إلا الله ويصلون. المذهب الثالث من ذهب إلى أن الإيمان اعتقاد وقول، وهذا مذهب عامة المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. القول الرابع قول أهل السنة، وهو ما أشار إليه المؤلف، أنه اعتقاد وقول وعمل. هذا معنى الإيمان اصطلاحا، الإيمان الشرعي. أولئك وقفوا عند الحقيقة اللغوية للإيمان. الإيمان في اللغة ما هو؟ التصديق. لكن الشرع دائما يأتي بالمعنى اللغوي ويزيد عليه. الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. جاء الشرع فزاد على هذا، دعاء لكنه بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بأعمال مخصوصة، مختتمة بأعمال مخصوصة. الحج في اللغة الزيارة، جاء الشرع وزاد على هذا المعنى، زيارة البيت الحرام في وقت مخصوص لأداء عمل مخصوص من أناس مخصوصين. فالإيمان في اللغة الصحيح هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لنا، لكن جاء الشرع وزاد عليه. فالإيمان الشرعي زاد على التصديق، العمل والنطق. والأدلة سيذكرها إن شاء الله المؤلف. يقول: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. نعم، الدين ليس مقصور فقط على عمل القلب، وليس فقط على عمل القلب ونطق اللسان، بل الدين يشمل عمل اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالجوارح. استدل المؤلف بهذه الآية، وهناك دليل أيضا صريح من السنة، حديث جبريل المشهور، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماذا؟ عن الإسلام، فذكر له أركان الإسلام الخمسة المرتبطة بجواره، ثم سأله عن الإيمان المتعلقة بأمور القلب، ثم سأله عن الإحسان، وقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. جعل هذا هو الدين. إذن الدين ليس مقصور فقط على المعرفة بالقلب، ليس مقصور على الاعتقاد بالقلب كما يظن هؤلاء، وليس أيضا مقصور على الاعتقاد والنطق، بل هو اعتقاد ونطق وعمل. يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان ذو شعب، ليس الإيمان شيء واحد كما يزعم الخوارج المرجئة، المرجئة والخوارج زعموا أن الإيمان شيء واحد تصديق. بالطبع الخوارج أدخلوا مع التصديق العمل، لكنهم جعلوه حقيقة واحدة، إذا زال بعضه زال كله. أولئك قالوا لا، هو التصديق، إذا ما يتبعهم. ولهذا قالوا المقولة الشنيعة، المقولة الكاذبة، المقولة الفاسدة: إيمان أتقى الناس كإيمان أفسق الناس. ولهذا جاء هؤلاء الذين وقعوا في السكر وفي السرقة وفي الزنا، وقال قائلهم: إيماني كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد. فيقال لا، الإيمان يتبعض، الإيمان يتجزأ، الإيمان ذو شعب، الإيمان يزيد بالطاعة ولا حد له. ما له حد؟ لماذا ليس له حد؟ لماذا ليس له حد بالزيادة؟ ها؟ أحسنت، لأن الطاعات ما لها حد. هل الإنسان يصل إلى حد عند الطاعة ويقول خلاص أتيت بكل الآن الطاعات؟ لهذا قال أهل العلم: زيادته لا حد لها، كل ما ازداد الإنسان من الطاعات كل ما ازداد إيمانه. وينقص له حد للنقص ولا ما له حد؟ ما الحد؟ يستمر الإنسان مؤمن ينقص وهو مؤمن؟ له حد حتى يتلاشى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في درجات إنكار المنكر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص وصلت إلى الدرجة النهائية من الإيمان، فهو ينقص حتى يتلاشى وينتهي. والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه آيات وأحاديث لا حصر لها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ولهذا البخاري قال: كتبت عن 1000 شيخ ولم أكتب عن من قال الإيمان يزيد وينقص. ويقول أحد التابعين: أدركت 70 من الصحابة كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص. يقول: فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: وقال ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعه. طبعا المرجئة قالوا لا، هو التصديق، ولهذا عندهم ينكرون أحاديث الشفاعة. ما فيها أنت مصدق خلاص تدخل الجنة لأول وهلة، ما تضرك هذه الذنوب والمعاصي، ما تضر هذه الكبائر. قابلهم الخوارج، الخوارج قالوا لا، الإيمان تصديق وعمل لكنه حقيقة واحدة، فإذا فعلت كبيرة خلاص زال كل الإيمان ودخلت النار وخلدت في النار، ما تخرج منها بشفاعة الشافعين ولا برحمة أرحم الراحمين. مذهب أهل السنة قالوا لا، الإيمان يتباعد والإيمان يزيد وينقص، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الإيمان يزيد. ولهذا الإنسان ليس على درجة واحدة، قد تحصل له حالات يزداد فيها إيمانه، إما بإخلاص أو بخوف أو بخشية أو بأعمال، وقد تحصل له بعض الحالات ينقص فيها إيمان بارتكاب بعض المعاصي، لكنه يبقى ولله الحمد معه مطلق الإيمان، لم يخرج إلى دائرة الكفر كما يزعم الخوارج. فحديث الشفاعة هذا الذي ذكره المؤلف دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف وقال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. انتقل المؤلف إلى أن من لوازم الإيمان ومن لوازم صحة المعتقد الإيمان بالأمور الغيبية، بل هذا هو المحك بين المؤمن وبين غير المؤمن المنافق والكافر، الإيمان بالغيب. فإذا انكشف الغطاء وبانت الحقيقة لا ينفع الإنسان إيمانه لم يكن قد آمن من قبل. ولهذا إذا غرغرت الروح هل ينفعه الإيمان؟ ها؟ نعم. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص انتهى قضية الإيمان بالغيب. فمن أعظم ما يتميز به المؤمن عن غيره الإيمان بالغيب، كالإيمان مثلا بالأخبار السابقة، كالإيمان بالإسراء والمعراج، أمر غاب عنا وقد لا تدركه عقولنا، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا به، ما دام الله عز وجل ذكر لنا منه علما، فيجب علينا الإيمان. أدركته عقولنا أم لم تدركه عقولنا؟ كذلك الإيمان عن الأمم السابقة وما حصل لهم مما قصه الله عز وجل علينا في كتابه، أو بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله عما سيأتي كأشراط الساعة، كعذاب القبر ونعيم القبر، كالأخبار التي ستحصل أو ما سيحصل في عرصات القيامة، صفة الجنة صفة النار، ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه، كل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ويجب التصديق بها، وبها يتميز المؤمن عن غيره. ولهذا قال المؤلف: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل. يجب الإيمان به ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن تصدق به سواء شاهدنا في الواقع أو غاب عنا، غاب عنا فيما مضى أو غاب عنا فيما هو مستقبل. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بل إنه قل ما يذكر الله عز وجل الإيمان به إلا ويذكر الإيمان بالغيب. يقول: فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، يعني نصدق بذلك كما ذكرت في درس ماضي. عمدتنا في هذا وقاعدتنا في هذا قصة الصديق مع المشركين، إن كان قال أنه ذهب فقد صدق، إنما أنا في شك فقط في نقلكم، إن كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به فقد صدق. وهذا هو منهج المسلم في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا رد على بعض معتزلة اليوم وعقلاني اليوم الذين بدأوا وأحيوا لنا مذهب المعتزلة السالف، وبدأوا يزنون نصوص الكتاب والسنة بإيش؟ بعقولهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. نعم، عندنا قاعدة عامة أن الأنبياء لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول، لكن قد تأتي بما تحار فيه العقول، يحتار فيه العقل. نعم، أحيانا قد يحتار العقل لكن لا يحيله العقل. ولهذا إذا احتار عقلك في هذه المسألة فصدق وآمن، لكن قد لا يحتار فيها عقل ذاك الإمام أو ذاك العالم. فلا يجوز أن تكون عقولنا هي ميزان الكتاب والسنة كما هو منهج أهل البدع. هذا منهج المعتزلة، هذا منهج الفلاسفة الذين جعلوا العقل هو ميزان الخبر. ولهذا إذا جاءهم نص في القرآن أو نص في السنة جاءوا وعرضوه على عقولهم، صدقته عقولهم قبلوا، حارت فيه عقولهم ردوا. نقول لا، يجب الإيمان والتصديق والتسليم سواء أدركه العقل أو لم يدركه. يقول: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. وضرب لهذا مثلا مثل حديث الإسراء والمعراج. إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم عروجه إلى السماء في المعراج، والقصة الثابتة في القرآن وصريح السنة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اختلف أهل العلم في الإسراء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول الراجح وهو الذي ذكره المؤلف ولهذا رجحه وبين وجه الترجيح، أنه أن الإسراء كان يقظة لا منام، أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة قبل الهجرة، وهذا هو الذي تشهد له النصوص. هناك قول آخر أنه أن الإسراء كان مناما، وهذا أمر ليس فيه كثير إعجاز، وما كان المشركون يكذبون بأخبار المنام، فالمشركون كذبوا واستعظموا هذا الأمر لما أخبرهم أنه بنفسه بروحه وجسده ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء. وهناك قول ثالث أنه مرة كان يقظة ومرة كان مناما، وكل هذه الأقوال ضعيفة، بل الصحيح هو ما رجحه المؤلف رحمه الله وهو الذي تشهد له الأدلة. فالتصديق بالإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها والتصديق بها والجزم أنه فعلا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى شك أو تردد، وهذا من لوازم الإيمان بالغيب. ثم قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الحديث هذا ثابت في صحيح البخاري، ولا شك أنكره العقلانيون من المعتزلة القدامى ومن عقلاني أو بعض عقلاني عصرنا، فمنهم من رد الحديث بحجة أنه خبر آحاد يستحيل أو يحيله العقل، ومنهم من طعن في صحة من أول الحديث. والحديث صحيح ثابت يجرى على ظاهره، وفعلا نؤمن أن موسى لما جاءه ملك الموت يريد أن يقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فأخبره فرد الله عينه، ثم قال له: ارجع ومر موسى فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة من عمره. قال له موسى، ثم بعد ذلك قال الموت، قال: لا، إذن اقبض، كان آل الموت الآن اقبض روحي. شاهد أننا نؤمن أن موسى فعلا لطم ملك الموت ففقع عين، نؤمن بذلك، نصدق، نستيقن أن هذا الأمر حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فنصدقه. أدركته عقولنا أو لم تدركه عقول؟ جبريل عليه السلام ألم يكن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب؟ وإلا لا، كان يأتي ويشاهده الصحابة ويروا كما في حديث جبريل المشهور. كان أحيانا يأتي في صورة دحية. ثم قال: ومن ذلك أشراط الساعة، أي من الإيمان بالغيب الذي يجب على المؤمن الإيمان بها، الإيمان بأشراط الساعة. وأشراط الساعة هي أمراتها وعلاماتها، وأهل العلم يذكرونها فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهي وإن كانت ليست من اليوم الآخر إلا أنها مقدمات وإرهاص لليوم الآخر. ولهذا يذكر أهل العلم في باب كتب العقائد في باب الإيمان باليوم الآخر يذكرون أشراط الساعة، فهي مقدمات لقيام القيامة الكبرى وقيام الناس لرب العالمين. والله عز وجل أشار إلى بعض هذه الأشراط في قوله فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أشراط الساعة قسمها أهل العلم إلى قسمين، هذا من حيث صفاتها، فهناك العلامات الصغرى وهي كثيرة، منها مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والتي تليها، فمبعثه عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. ولهذا في حديث الجساسة لما سأل عن الدجال سأل هل بعث فيكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذن يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فدل على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. من علامات الساعة الصغرى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة، وقد ألف فيها أهل العلم استقلالا، منها كتاب الإشاعة في أشراط الساعة، وكتاب من أجمعها كتاب إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، وأشراط الساعة وما صح من أشراط الساعة أيضا لشيخ يوسف الوابل وهم المعاصرين. على كل هناك كتب كثيرة، كتاب النهاية لابن كثير، كلها في أشراط الساعة. وهناك العلامات الكبرى وهي التي تقع عند قرب القيامة، وهي العلامات العظمى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا وقع أولها صارت كعقد انقطع نظامه، تتتابع مباشرة. وهي على سبيل الإجمال خروج المهدي الذي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك خروج المسيح الدجال، ومن ذلك خروج المسيح عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. هذه أشراط الساعة الكبرى، وثبتت بعضها بالكتاب والسنة وبعضها بصحيح السنة، فيجب الإيمان بهذه الأشراط. أشراط الساعة الصغرى وقع بعضها وانتهى، كمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكالنار التي تبعث أو تخرج في أرض الحجاز أو خرجت في أرض الحجاز، ومنها ما هو الآن ربما موجود، ومنها ما هو سيقع. أما أشراط الساعة الكبرى فلم تقع بعد. يقول ومثل ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال، وهو من أشراط الساعة الكبرى، وقد ثبت بصحيح السنة، ونزول عيسى بن مريم. حديث الدجال ثابت كحديث الجساسة في صحيح مسلم، وحديث ابن صياد وغيره، وحديث ما من نبي بعث إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، بل حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله دبر كل صلاة، ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا دليل على ثبوت خروج المسيح الدجال. أيضا نزول عيسى بن مريم ثبت بصريح السنة وثبت بالقرآن. أما القرآن فاستدل أهل العلم على نزوله بقول الله عز وجل يكلم الناس في المهدي وكهلا، فكلامه في المهد آية من آيات الله. طيب كلامه في الكهف، كل الناس يتكلمون في الكهف، أين الآية؟ نعم كونه رفع ثم ينزل ويكلم الناس كهلا، ولا كونه يتكلم كهل كل الخلق أو كل العباد يتكلمون كهول، فهو استدلال مستنبط استنباط. أيضا قال الله عز وجل وإن منهم إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني النصارى، فاستدل أهل العلم بهذه الآية على نزول عيسى بن مريم أن من النصارى من سيؤمن به إذا نزل في آخر الزمان. أما ثبوته في السنة فكثير، حتى أيضا كتب أهل العلم في هذه المسألة استقلالا. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل كما ثبت في صحيح السنة أن الذي يقتل المسيح الدجال هو عيسى بن مريم عند باب لد في بيت المقدس، وخروج يأجوج ومأجوج، وهذا ثبت بالقرآن والسنة، وهي دليلها من القرآن، قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وثبت أيضا في السنة أنهم يخرجون في آخر الزمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السد الذي أقامه ذو القرنين هو ما بين يأجوج ومأجوج وما بين الناس، في آخر الزمان يأذن الله عز وجل لهم الخروج فينهار هذا السد فيخرجون ويعيثون في الناس فسادا، ثم يأذن الله عز وجل أن يطهرهم من الأرض فيرسل عليهم وباء من السماء يموتون في ليلة واحدة. وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة التي تسم الناس، وهذه أيضا ثبتت بالقرآن والسنة. وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وطلوع الشمس من مغربها، نعم هذا ثابت أيضا في صحيح السنة، وثابت في القرآن في قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ذكر أهل العلم أن المقصود بذلك طلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. فمن لوازم الإيمان بالغيب الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب. يقول هل أراد الله بالكافر الكفر أو أنه قدره عليه؟ أراده وقدر عليه الكفر، لأنه علم أن ذات هذا الرجل لا تصلح للإيمان، فكتب وقدر عليه وقضى عليه أنه يكفر ولا يؤمن، فهو لا يؤمن. لكن لا يعني هذا أنه مجبور على هذا العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه السمع والبصر والعقل وأرسل له رسول ودعاه، فهو بمحض مشيئته يمكن أن يختار الإيمان ولا لا؟ هل هناك أحد يمنعه من أن يؤمن؟ لا. إذن لما كفر كفر بمحض مشيئته، ولكن مع ذلك لم يخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية. نعم. لا، قال أهل العلم المقصود هنا القضاء الشرعي، وقد يكون القضاء الكوني، لكن هنا يأتي علاقة الدعاء بالقدر. فهل يعني أن كل ما قدره الله عز وجل لا ندعو به؟ إذن نبطل الدعاء، فنقول يشرع الدعاء ولا ينافي القدر، وذلك أن الدعاء من القدر، فالله عز وجل سبق في علمه وفي قدره أن هذا الشيء يحصل لهذا الإنسان بدعائه، ولو لم يدعو لم يحصل، ولهذا المؤمن مطلوب منه أن يدعو ولا ينظر ماذا كتب عليه، هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. ولهذا لما الصحابة استشكلوا هذا الأمر في حديث قصة جنازة بقيع الغرقى، وسألوا هل ما نعمل فيه ونكدح أمر قد قضي وكتب علينا أم أمر فيما يستأنف ويستقبل؟ قال لا، فالأمر قد قضي وفرغ من ربعة الأقلام وجفت الصحف. قالوا إذن ففيما العمل؟ ليش ندعو؟ ليش نصلي؟ ليش نصوم؟ ماذا قال لهم؟ اتركوا قضية، لا تنظر ماذا كتب عليك، هذا أنت فقط المطلوب منك الإيمان به، أنت مطلوب منك العمل. قال اعملوا، نعم مطلوب منك العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسر. أعطى واتقى وصدق بالحسنى عمل فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسر، وكل هذا بقضاء الله وقدره. فأنت تدعو بقضاء الله وقدره، وتترك الدعاء بقضاء الله وقدره، ويحصل لك هذا الأمر بقضاء الله وقدره. كذلك مسألة طول العمر وقصر العمر في صلة الرحم، كيف والمسألة خلاص قضي الأمر فيها وانتهى الأمر، سبق به علم الله عز وجل. قال أهل العلم: سبق في علم الله أن هذا الرجل سيصل رحمه فيمد في عمره ويمد في رزقه بسبب صلة الرحم، وفلان لن يصل رحمه فلن يمد في عمر كما مد في عمر زيد، وهكذا. نعم. الرؤية بالقلب فسرها ابن القيم رحمه الله، قال: الرؤية القلبية أن ينكشف للقلب حقيقة الشيء كما تنكشف الحقيقة للرؤية البصرية بل أعظم، هذا معنى الرؤية القلبية، يعني أشبه بالتصور، فهي ليست رؤية حقيقية لكنها رؤية قلبية. ولهذا قال ابن عمر لما خطب منه أحد التابعين ابنته وهو يطوف بالبيت، قال: أتكلمني أو أتحدثني في أمر من أمور الدنيا ونحن نتراء الله؟ قال أهل العلم: معنى نتراء الله بمعنى نتراءه بقلوبنا، نتصور عظمة الله، نتصور أسماء الله صفات الله عز وجل، كل هذا من الرؤية القلبية. الإنسان نعم، يعني بمصطلح اليوم هل هو مسير أم مخير؟ نقول مسير مخير، سير فيما خلق له وفي نطاق ما أعطي له، عفوا مسير فيما قدر عليه، مخير فيما أعطاه الله عز وجل من السمع والبصر والأدوات والعقل، فهو مسير، ليس أحد يجبره على ذلك. نعم. لا، المشيئة الكونية كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، لا يمكن أن يتعداه، لا يتجاوز ولا يقصر عنه. الشيء الكوني الشامل لكل ما خلقه الله، لكل ما سوى الله عز وجل خاضع للمشيئة الكونية، أما المشيئة الشرعية فلا، المشيئة الشرعية خاصة فيما يحبه الله ويرضاه، وخاصة وأيضا لا يلزم عليها الوقوع كما هي الحال في المشيئة الكونية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.